التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. آية الله الرئيسي يزور موقع اغتيال قادة النصر في بغداد ويؤكد أن جريمة اغتيالهما لن تمر دون رد. وزير الأمن الإيراني يقول إن طهران ستضرب أي منشأة تنطلق منها مقاتلة لمهاجمة إيران. الجيش اللبناني يعلن حرق زورق حربي صهيوني المياه الإقليمية اللبنانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي إن الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بتضحياتهما ودمائهما صنعا الأمن والاستقرار لإيران والعراق والمنطقة. وفي تصريحات له في موقع جريمة اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في بغداد، قال رئيسي إن مكان جريمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يمثل رمزا لجرائم الاستكبار العالمي، مؤكدا أن شهادة سليماني والمهندس لن تبقى دون رد. وأضاف رئيسي أن هذين البطلين هما من صنعا الاستقرار لإيران والعراق والمنطقة. حول زيارة رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، نستمع إلى ما قاله الإعلامي نويد بهروز من بغداد.
رسالة مهمة أراد السيد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية الإيرانية إيصالها بعد وصوله قبل دقائق إلى مطار بغداد الدولي، وبعد ربما دقائق قليلة سيصل إلى هنا إلى موقع جريمة اغتيال القادة الشهداء. هي رسالة مهمة أراد إيصالها أولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت قواتها منتشرة في الأراضي العراقية، وأيضا هي رسالة إيرانية إلى الإقليم بشكل عام بأن إيران تمضي قدما بالمطالبة بثأر الشهداء سواء على المستوى القانوني أو على المستوى الميداني، وهذا شيء قائم. الجانب العراقي أيضا في هذا الموضوع أيضا هو يؤازر الجانب الإيراني. محكمة الرصافة قبل أيام أصدرت قرارا بإدانة ترامب واعتقاله، وهذا يؤكد بأن الجانب العراقي أيضا يريد إيصال رسالة بأنه عازم على المضي قدما بالمطالبة بثائر الشهداء. هذا الموقع بالذات الذي يقف فيه حاليا والذي سوف يصل السيد إبراهيم رئيسي إليه يمثل بالفعل إلى العراقيين، يمثل نصب تذكاري واستلهام لهذا الموقع لهؤلاء الشهداء. وعليه هناك رسالة مهمة يريد إيصالها السيد إبراهيم رئيسي على أن إيران تمضي قدما ومعازمة على المضي قدما بمتابعة هذا الملف من الناحية القانونية مع الجانب العراقي، والجانب العراقي متعاون في هذا الملف، وأيضا من ناحية عزم إيران على إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة، وهذا ما اعتبرته ثأر لدماء الثأر الوحيد الذي ربما قد يعادل وزن دماء الشهداء القادم.
قال وزير الأمن الإيراني محمود علوي إن المناورات التي قام بها الجيش الإيراني مؤخرا أحبطت مخططا لشن ضربة على إيران في آخر أيام ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقال محمود علوي أدرك العدو أننا سنسوي بالأرض أي منشأة تنطلق منها مقاتلاته لمهاجمة إيران، مضيفا أن القوة الإيرانية ستضرب حاملات الطائرات الأمريكية في حال توجيه أي ضربة إلى إيران. وانسحاب حاملة الطائرات نيميتس إلى المحيط الهندي لم يخرجها من مرمى الصواريخ الإيرانية. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف أن رسالة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستفتح فصلا جديدا في العلاقة الاستراتيجية بين إيران وروسيا. وأضاف في تغريدة على تويتر أن هذه الرسالة ستكون خارطة الرؤية إلى الشرق في دبلوماسية الجمهورية الإسلامية. وكان قالباف قد سلم رسالة القائد الموجهة لبوتين إلى رئيس الدوما الروسي فيتشيسلاف فالودين، كما بحث معه العلاقة الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أكد رئيس البرلمان الإيراني أن خطط أمريكا طويلة الأمد لا تحمل سوى الأضرار والخسائر للمنطقة، وخاصة بالنسبة لإيران وروسيا. حول زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف للعاصمة موسكو والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، نستمع إلى التقرير التالي.
فصل جديد في العلاقة الاستراتيجية بين إيران وروسيا دشنه رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف من خلال زيارته للعاصمة موسكو. قالباف سلم رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فالودين رسالة من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم التأكيد فيها على قوة واستراتيجية واستمرارية العلاقات الإيرانية الروسية.
إن رسالة قائد الثورة الإسلامية للحكومة الروسية تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتتضمن تأكيد قائد الثورة على تطوير العلاقات الإيرانية الروسية وتعميقها وتوسيع أسس التعاون الثنائي.
قالباف شدد خلال اجتماعه بنظيره الروسي على أن أي تغيير سياسي في العالم ووجهات النظر الأحادية لن يؤثر على العلاقات الإيرانية الروسية، مشيرا إلى أن هناك العديد من القواسم المشتركة في المجالات المختلفة التي ينبغي تعزيزها بين البلدين. رئيس مجلس الدوما الروسي عرب من جهته عن رفضه لموقف أمريكا والاتحاد الأوروبي من إيران، وقال إن بعض الدول تدعي حماية حقوق الإنسان لكنها تمارس الحظر الجائر ضد إيران رغم جائحة كورونا، وبدل المساهمة في مكافحة هذا الوباء تعمد إلى تقويض معيشة الناس. وفي كلمة أمام حشد من مدراء المؤسسات الإيرانية العاملة في روسيا، شدد قالباف على أهمية العلاقات بين إيران وروسيا واستمرار وتيرة تطوير التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن من أهم أهداف الزيارة إلى روسيا التأكيد على أن العلاقات بين طهران وموسكو لن تتأثر بالتطورات العالمية.
أعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج دعمه للحوار الفلسطيني الذي بدأ عمله في القاهرة، مؤكدا توفير كل الضمانات القانونية واللوجستية لإشراك الفلسطينيين في الشتات في أي انتخابات مرتقبة. وأوضح المتحدث باسم المؤتمر زياد العلول أن المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام هدف استراتيجي يوضع في سلم أولويات الحوار الفلسطيني الذي انطلق في القاهرة بعيدا عن أي حسابات حزبية ضيقة. وأشار العلول إلى أن فلسطيني الخارج الذين يشكلون نصف الشعب الفلسطيني تقريبا يمثلون دائما للوحدة وسندا للشعب في مواجهة الاحتلال. أعلن الجيش اللبناني خرق زورق حربي صهيوني المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس النقرة لمسافة حوالي 203 أمتار. وجاء في بيان الجيش: تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. واتهمت بيروت مرارا قوات الاحتلال بخرق حدود البلاد الجوية والبحرية في انتهاك للقرار 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة لوقف القتال بين الكيان الإسرائيلي ولبنان. نوه عالم الدين البحراني آية الله عيسى قاسم بحلول 10 المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران قائلا: إنه حق على الأمة أن تبتهج وتفخر بدولة الولي الفقيه، وهي أمام مسؤولية الحفاظ عليها وحمايتها. ووصف سماحته في بيان الذكرى بأنها تمثل فجرا عظيما انبثق بعد ليل طويل عاشته أمة الإسلام أضاءت به الدنيا. وأكد سماحته أن 10 أعطت الدولة الولي الفقيه الدولة الشرعية في زمن الغيبة الكبرى، وهي الطريق لدولة المعصوم عليه السلام يوم ظهوره الشريف. أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تعديل الدستور انقساما في الرأي العام السياسي، ففي حين يرى تحالف الشعب بأن البلاد بحاجة للتعديل، تتخوف المعارضة من سعي أردوغان إلى صلاحيات أكثر لمنصب الرئيس وتهميش البرلمان. وجرى تعديل الدستور التركي 19 10 منها في عهد حكم العدالة والتنمية فقط. المزيد في التقرير التالي.
الحاجة إلى دستور جديد للبلاد، هكذا صرح أردوغان. دستور تم تغييره 19 10 منها في عهد العدالة والتنمية فقط، آخرها الانتقال للنظام الرئاسي عام 2017. يرى الرئيس التركي في تعديلات الدستور السابقة بأنها لم تنجح في استئصال الجوهر الانقلابي حسب وصفه، والذي بني عام 82 من القرن الماضي.
مصدر المشاكل في تركيا من الأساس نابع من الدساتير المعدة من قبل الانقلابيين منذ عام 1960. الآن قد حان الوقت مجددا من أجل نقاش دستور جديد لتركيا.
نية تعديل الدستور صنعت انقساما في الرأي العام السياسي، ففي حين يرى تحالف الشعب والذي يضم العدالة والتنمية والحركة القومية بأن البلاد بحاجة للتعديل، تتخوف المعارضة من سعي أردوغان إلى صلاحيات أكثر لمنصب الرئيس وتهميش البرلمان.
الحكومة التركية تحاول أن تكون المعارضة مشغولة بتغيير الدستور، أصلا بالدستور الجديد، ويريدون غطاء على الأزمة الاقتصادية الموجودة، وهناك احتمال الانتخابات المبكرة في تركيا، ولهذا السبب يريدون أن يؤجلون الانتخابات المبكرة وأن تكون المعارضة مشغولة. المعارضة ترفض الأمر جملة وتفصيلا.
توقيت إثارة قضية التعديل الدستوري فتح الباب أمام سجال آخر حول ما إذا كان التعديل تماشيا مع مسار إصلاحي يراه أردوغان، أم لسحب البساط من تحت أحزاب المعارضة والتي سرب أنها تتناقش حول صياغة دستور جديد.
ما بين تخوفات المعارضة وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تواجه التعديلات الدستورية حواجز عديدة، أبرزها الحاجة إلى تصويت ثلثي البرلمان، وهو أمر غير محسوم بالنسبة للرئيس التركي الذي بحاجة إلى 400 صوت، بينما تحالفه يملك 337 صوتا.
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تشكيل الحكومة الجديدة، والتي شملت تعيين جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور وزيرا للمالية، ومريم الصادق المهدي من حزب الأمة وزيرة للخارجية. وحسب مصادر رسمية، إن رئيس الوزراء أصدر استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية قرارا بإعفاء الوزراء و وزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعضاء الوزارات على أن يستمروا في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزارتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلم. إلى العناوين. آية الله رئيسي يزور موقع اغتيال قادة النصر في بغداد ويؤكد أن جريمة اغتيالهما لن تمر دون رد. وزير الأمن الإيراني يقول إن طهران ستضرب أي منشأة تنطلق منها مقاتلات لمهاجمة إيران. الجيش اللبناني يعلن حرق زورق حربي صهيوني المياه الإقليمية اللبنانية. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم نهوض أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة أخرى من مسلسل نهوض أمة. بعد أن قصف الملك محمد علي شاه قاجار مبنى مجلس الشورى بمدافع قوات القازاق، لجأ ثوار ثورة الدستور أي المشروطة إلى حمل السلاح، وراحت مدن إيران الكبرى تسقط الواحدة تلو الأخرى على أيديهم، حتى باتوا يحضرون للزحف نحو العاصمة طهران.
أيها السادة، يا قادة مجاهدي ثورة المشروطة، بعد أن أصبحت معظم المدن الكبيرة في شمال إيران وغربها ومركزها محررة من الاستبداد القاجري، حان الوقت للزحف نحو العاصمة طهران. ما رأيك يا يبرم خان؟
أحسنت يا سردار أسد، بلغتنا الكثير من الرسائل والبرقيات من وجهاء طهران تطالب المجاهدين بالزحف نحو طهران وتوجيه الضربة القاضية إلى حكم الاستبداد، ومنها رسالة من السيد عماد السلطنة الشريفي وصلت إلى قائد المجاهدين في جيلان السبه سالار تنكابني.
نعم، لقد وصلتنا هذه الرسالة مع مبلغ كبير من المال سيصرف لصالح المجاهدين. أود أن أذكركم أيها السادة أننا سنواجه في طهران عدوين. الأول هو الملك محمد علي شاه وأزلامه، والثاني هو من طعن ثورة المشروطة من الظهر، أي الشيخ فضل الله النوري وأنصاره.
وماذا عن تبريز؟ كيف واجه ستار خان وباقر خان القوات الحكومية بقيادة عين الدولة؟
لقد أبلى المجاهدون بلاء حسنا هناك. عين الدولة لم يتمكن من فعل شيء في تبريز سوى محاصرتها.
هذا يعني أن قوات ستار خان لن تكون معنا في الزحف نحو طهران.
هذا أفضل، فحسب معرفتي بستار خان إنه متعاطف مع الشيخ فضل الله النوري.
بعد فتح طهران علينا التخلص من سلالة القاجار وحكمهم إلى الأبد.
لا تتعجل الأمور يا يبرم خان، لا تتعجل الأمور، لهذه الثورة أذرع وأطراف عديدة لا يمكن اتخاذ أي قرار دون التنسيق معها. ما علينا الآن هو تحرير العاصمة، وبعدها سيكون لكل حادث حديث.
حطموا كل شيء.
يجب أن تتوقف هذه الصحيفة الخائنة.
نعم، يجب أن تتوقف هذه الصحيفة الخائنة.
لا،
يخرج من هنا. هيا.
من أنتم؟ وماذا تريدون؟
هل نحن في مكتب صحيفة الصبح الصادق؟
نعم، أنا مدير الصحيفة.
لعنة علي،
كيف تجرؤ على هذا؟
قف مكانك وإلا أفرخت مسدسي في رأسك المتعفن.
طيب يا سيدي، اهدأ أرجوك. ما هي المشكلة؟ ألا يمكن حلها بالروية والحوار؟
هل أنت من كتب هذه الترهات؟ متمم الدستور، ضمان الاستقلال.
أنا الكاتب، أنا سعيد ميرزا العطار، كاتب هذا المقال. أنا كاتب هذا المقال.
اخفض صوتك يا سعيد.
ما شاء الله ما شاء الله، يا محل الشباب الثوري حقير.
أيها الوخ،
رصاصة الثانية ستكون في أم رأسك يا سعيد ميرزا. إذن قف مكانك واحفظ حياتك.
سيدي أنا أعتذر لك عن زميلي هذا، قل لي ما هو المطلوب ونحن سننفذ بكل تأكيد، ولا داعي لكل هذا الخراب وإطلاق النار.
اسمع أيها المدير، نحن طلائع الثوار الفاتحين للعاصمة.
تشرفنا بكم سيدي. أهلا بالثوار الفاتحين، والله نحن معكم ومنكم.
عليك أن توقف نشر كل مقال يدعم المشروطة المشروعة وترهات متمم الدستور وكل ما يدعم الشيخ فضل الله النوري وأفكاره وأنصاره.
هذا فقط؟ كان يكفي أن تنبهني لهذا من دون أن تتعب نفسك وحضرات الأحباب الذين معك.
كان يجب أن تعاقب على نشر هذا المقال أولا.
نعم سيدي، الحق معك.
عليك أن تنشر غدا مقالا تعتذر فيه للشعب وللثوار عن خطيئتك في نشر مقال يدعم متمم الدستور والمشروطة المشروعة.
متمم الدستور والمشروطة المشروعة هما الضمان لتحقيق أهداف الثورة والشعب.
سعيد ميرزا اسكت أرجوك.
نعم يا سيادة المدير، من الأفضل لك أن تسكته، لأننا في المرة القادمة سنهدم صحيفتك على رأسك.
سمعا يا سيدي.
الحمد لله على سلامتكم يا سماحة الشيخ فضل الله. أنا مبعوث جلالة الملك محمد علي شاه إليكم لأطمئن على سلامتكم وأبلغكم تحيات جلالة الملك المعظم، ولأخبركم أن الجاني والذي يدعى كريم دواتكر أصبح في قبضة قوات الأمن الشاهنشاهية.
اسمح يا هذا، قل لمحمد علي شاه إن فضل الله النوري من الثائرين على ظلمك وظلم أياديك، ولو كنت ملكا يحكم بالعدل والإنصاف لما وجد المستعمر الكافر مرتعا له في إيران ليضلل به شبابنا.
يبدو أن علي الانصراف.
نعم، اذهب أيها المبعوث وأبلغ محمد علي شاه طلبي في إطلاق سراح الضارب، فقد عفوت عنه وهو ليس إلا شاب مغرر به. أيظن الشاه المسكين أن خلافي مع المشروطة الغربية سيجعلني في خندقه؟
برأيك من الذي غرر بذلك الجاني يا شيخ؟
ذلكم الذين يريدون أن تفصل المشروطة على المقاس البريطاني والروسي والغربي مولانا الطباطبائي، من لا يريدون أن تكون المشروطة مشروعة. هذه المشروطة التي أوجدها ثوار السفارات هي أتعس من حكم القاجار ظلما وتعسفا واستبدادا. الاستمرار في هذه المشروطة والدعم لها حرام على المؤمنين. أبلغوا هذه الرسالة عني وقولوا للناس أن الشيخ فضل الله النوري قد حرم هذه المشروطة.
يسكتون كل صوت وقلم يطالب بإقامة حكم الإسلام في إيران ومنع تدخلات الإنجليز والأجنبي في شؤوننا الداخلية وصون استقلالنا،
وفي المقابل نرى أن الصحف مليئة بالأفكار المنحرفة والتضليل، وما يروج إلى عقائد الفرق الضالة.
هذه هي ثمرة المشروطة اللامشروعة الغربية، يريدون سلب إيران والإيرانيين هويتهم الإسلامية، يريدون نقلنا من الاستبداد إلى الاستعباد، إلى التبعية للأجنبي المستعمر الذي لا دين له ولا أخلاق ولا هدف إلا سلب ثروات الشعوب والتسلط عليها.
عدو كهذا لا يمكن مواجهته بالقلم يا شيخ، يجب حمل السلاح.
بني سعيد، سلاح القلم أمضى وأعمق تأثيرا. ليتني أستطيع أن أحول كل الأسلحة إلى أقلام.
لا يمكن مواجهة عدو يقتل ويهدم ويحرق، لا يمكن مواجهة هكذا عدو بالقلم يا مولاي.
ما الذي يدور في خلدك يا ولدي؟
لقد منعوني من الكتابة والتعبير عن رأيي يا أبي، سأسافر إلى تبريز وألتحق بالثوار هناك.
من دواعي فخري واعتزازي في هذه اللحظة الحساسة التي تدخل فيها بلادي منعطفا كبيرا من تاريخها، أن أستضيف سعادة سفير بريطانيا العظمى السير جورج باركلي، وحضرة المستشار الأول للبلاط الإيراني السيد شابشال الروسي.
شكرا لك يا سمو عماد السلطنة.
اختيارك للحظة والشخصيات دليل على شدة ذكائك وعمق دهائك يا عماد السلطنة. ها أنا فخور جدا بلقائك سير جورج.
وأنا أيضا يا حضرة المستشار، ليتني كنت أستطيع تبادل الموقع معك.
أن أكون أنا السفير وأنت المستشار الأول لملك إيران، صحيح؟
بالضبط بالضبط.
أؤكد لك أن الأوضاع لم تكن مختلفة كثيرا يا صديقي. فمثلا هل كنت ستقترح على محمد علي شاه شيئا غير قصف البرلمان؟
تلك كانت خطوة تستحق بها أن أقدم لك شكر ملك بريطانيا العظمى رسميا. ولكن ألا تخشون غضب الثوار على قوات القازاق الروسية يا حضرة المستشار؟
غضب الثوار؟ الكولونيل لياخوف قائد وحدة المدفعية التي قصفت برلمان المشروطة هو الآن من أقرب المقربين لقادة الثوار المسلحين.
ولهذا نحن نستمتع في منافستكم يا صديقي.
أيها السادة، دعونا في المهم. غدا سيدخل الثوار العاصمة فاتحين، هل يعلنوا نهاية حكم سلالة القاجار؟
كلا، ليس بعد يا صديقي.
أوافقك الرأي يا سعادة السفير، ولي العهد أحمد ميرزا مستعد ليكون أحمد شاه قاجار.
لكنه لا يتجاوز 12 حسب معلوماتي.
سيكون له وصي للعرش لحين بلوغه السن القانونية. إذن سيعلن الثوار عن تشكيل حكومة مؤقتة تعلن عزل محمد علي شاه، وتنصب أحمد شاه قاجار ملكا سابعا للسلالة القاجارية في إيران.
هذا جيد.
وما رأي سعادة السفير؟
جيد، جيد جدا.
ممتاز. والآن أريد من كلا السيدين، حضرة المستشار شابشال وسعادة السفير سير جورج باركلي، السماح لي باستخدام علمي بلديهما في مهمة حساسة تنفع بريطانيا وروسيا وإيران.
كل شوق لمعرفة تفاصيل هذه المهمة يا سمو عماد السلطنة.
إنها مهمة لو نجحت في تحقيقها ستعني أنني قد سلمتكما مفاتيح إيران بالكامل.
ماذا يجري في طهران يا شبشال؟
قضي الأمر يا جلالة الملك، ثوار المشروطة يدخلون العاصمة.
إذن أين قواتنا المسلحة؟ ماذا فعل عين الدولة الذي أرسلناه لدحر الثوار في تبريز؟ ماذا فعل غيره من قادة العسكر والقوى الأمنية؟
هزموا جميعا. ما علينا فعله الآن هو السعي من أجل حفظ العرش القاجاري يا سيدي.
ماذا علي أن أفعل؟
تعال معي إلى السفارة الروسية، قيصر الروس يمنحك اللجوء إلى روسيا العظمى مع عائلتك.
أنا ملك هذه البلاد، كيف ألجو إلى سفارة بلد آخر؟ ما هذا الهراء؟
سيدي، أنت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما البقاء في قصرك والوقوع في قبضة ثوار المشروطة المسلحين، أو اللجوء إلى السفارة الروسية. ألقاك في سان بطرسبورغ يا محمد علي ميرزا.
محمد علي ميرزا؟ قال ابن محمد علي ميرزا؟ اللعنة عليك يا شبشال. شبشال، شبشال، أين أنت؟ شبشال، خذني معك. شبشال.
لماذا يروعون الناس بقصف العاصمة بالمدافع؟
إنهم يستهدفون مقر عسكر الشاه ومخازن سلاحه يا سيد كريم.
ليتني أستطيع وقف هذا الاقتتال وإراقة الدماء.
الأمر خارج عن سيطرتنا يا شيخ فضل الله.
نعم، لأننا قد سلمنا مفاتيحه لمن لا يريد بنا وببلادنا خيرا يا مولانا الطباطبائي.
مولاي الشيخ، هؤلاء الفاتحون على عداء مع المشروطة المشروعة ومن نادى بها، وأنت أدرى بهم مني. أرى أن تترك الدار.
تعني أن أهرب؟
لا، ولكن
ما رأيك أن نجمع أكبر عدد من الأنصار لحماية الدار يا شيخ؟
فكرة رائعة، وأنا سأتكفل بكل التكاليف.
سيقتلون جميعا، وأنا لن أرضى بإراقة قطرة دم واحدة من أجلي.
إذن ماذا علينا أن نفعل؟
إلزموا بيوتكم، وأنا لن أبرح داري بانتظار القدر المختوم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
يا إلهي، هل وصلوا؟
اهدأ، اهدأ يا أخي كريم، الآن سنعرف من يكون.
مولانا الشيخ، شخص يقول إنه عماد السلطنة يطلب لقاءك.
هل جاء لوحده؟
معه عسكريان، أحدهما هندي في يده علم بريطانيا، والآخر أشقر يحمل علم روسيا.
لا يدخل بيتي إلا ذاك الذي يدعى عماد السلطنة.
سمعا يا شيخ،
إيراني جاء بعلمي بريطانيا وروسيا؟
هذا يعني أننا أمام عميل كبير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أرجو أن تكون بصحة وعافية يا سماحة الشيخ.
إن تركنا الأجنبي لحالنا ورحل عن بلادنا وولى ببيارقه، سنكون بخير وعافية دائمين إن شاء الله.
ماذا وراء هذه المسرحية يا سيد عماد السلطنة، أن تقف عند باب بيت أبرز عالم من علماء الدين بطهران برفقة جنديين أجنبيين يحملان علمي بريطانيا وروسيا؟
إنه الحرص على حياة من أرى في بقائه خدمة لبلدي وأبناء جلدتي. شيخ فضل الله النوري، أنا عماد السلطنة، رجل أعمال وسياسي مخضرم، وظفت علاقتي مع سفارات الدول العظمى من أجل حمايتك، والآن أبواب السفارتين البريطانية والروسية مفتوحة لك لتكون تحت حمايتهما من أعدائك من ثوار المشروطة.
يا لهذا الزمن البغيض والظرف التعس، أنا ممن قاد ثورة المشروطة ودفع الناس للثورة على استبداد الشاه وفساده، والآن يعرض علي اللجوء إلى سفارة الأجنبي حفاظا على حياتي من بطش الثوار. يا لبؤسنا وشقاؤنا، ألست إيرانيا يا عباد السلطنة؟
بلى أنا إيراني.
إذن لم لا تعود إلى أصلك وشيمة أجدادك وتدعوني إلى بيتك للاعتماء فيه؟
أنا أدعوك إلى بيتين هما أكثر أمانا لك من بيتي يا شيخ. حسنا، إن كنت لا تريد دخول سفارة أقترح عليك رفع أحد العلمين البريطاني أو الروسي على باب دارك كي لا يجرؤ أحد على الاعتداء عليها وعلى من فيها.
لا والله، أنت لا تريد لي الأمان، بل تريد بي الهوان. تريد إدلال هذه العمامة التي على رأسي، وهيهات هيهات، أنا مستعد لأن أعطي الثوار رأسي ولا أعطيك يا عميل الأجنبي عمامتي هذا. أخرج، أخرج وعد من حيث أتيت، أخرج من بيتي قبل أن أطلب ممن معي أن يبعدوك عنها، أنت ومن معك بالعصي والنعال. هيا أخرج، أخرج.
فشلت أيادي الاستعمار في إخضاع وإذلال قادة المشروطة المشروعة، أي المحور الديني للثورة المطالبة باستقلال إيران الكامل من هيمنة الدول الاستعمارية. لكن العاصمة قد سقطت، والملك القاجاري لجأ إلى سفارة الروس. فما هو المصير الذي ينتظر الشيخ فضل الله النوري وباقي أبطال قصتنا؟ تابعونا في الحلقة المقبلة والأخيرة من هذا الفصل من مسلسل نهوض أمة أيها الأحبة. إلى اللقاء. نهوض أمة، تأليف ليث جعفر، الإخراج الفني أحمد عزيزي، المنتج المنفذ يعقوب زماني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوية الشعر النبطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بالخير والسرور. معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم هوية الشعر النبطي، حيث سنتناول فيها المصطلحات التي في هذا الشكل من الشعر، فكونوا معنا بعد الفاصل.
أحبتنا الكرام، بني هلال هم من قال الشعر النبطي استنباطا من الشعر العربي الفصيح، مع العلم أنهم لم يكونوا يقصدون اختراع وظهور لون جديد من الشعر، ولكن جاء هذا الشعر كنتيجة حتمية لضعف لغتهم العربية الفصحى وظهور اللهجات، فقد استمر الشعراء بنظم الشعر على نفس بحوره ولكن بلهجة عامية ينقصها الإعراب. ومما يجدر ذكره هو أن كل قبيلة استحدثت مفردات جديدة أدخلتها على الشعر النبطي من دون قصد، فأصبح يجمع من اللهجات بالإضافة إلى بعض مفردات اللغة العربية. وإذا أمعنا النظر فيه نجد القصائد النبطية متطابقة تماما بين جميع البوادي مع اختلاف لهجاتها.
نعم مستمعينا الكرام، وكما أن لكل لغة مصطلحات تميزها، فإن للشعر النبطي مصطلحاته التي يعرفها كل من يتقن دراسة وكتابة هذا الشعر. ولا ننسى أن لكل أسلوب في الشعر قواعد خاصة، وسنذكرها لكم أعزائنا بعد فاصل قصير، فتابعونا.
عدنا إليكم أيها الأحبة من جديد لكي نكمل رحلتنا الممتعة في برنامجكم هوية الشعر النبطي. وكما ذكرنا مستمعينا الكرام قبل الفاصل أن للشعر هذا مصطلحات واعدة، ومن أهم قواعده هو أن لا قاعدة لهذا الشعر، بمعنى آخر أن كتابة الشعر النبطي لا تخضع لقواعد اللغة، فهو يكتب كما ينطق، وذلك لأسباب عديدة أهمها أن يقرأه القارئ بالشكل الصحيح لكي يسهل عليه فهمه.
ومن المعروف أيها الأحبة أن الغالبية تحبذ سماع الشعر النبطي على قراءته، وذلك راجع للغموض والتعقيد الذي يجدونه عند القراءة، نظرا لأن الغالبية يكتبون الشعر بطريقة ويقرؤونه بطريقة أخرى. وهذه النقطة بالذات غاية بالأهمية خصوصا لدارسي ومتذوقي هذا اللون من الأدب، فلكي يفهموه ويعرفوا بلاغته ويتمكنوا من معرفة أوزانه ومعانيه يجب أن يصل لهم كما قال الشاعر دون تحريف ولا إضافات، لذا وجب كتابته كما ينطق، حيث أنه لا يتسنى لهم معرفته وقراءته بالشكل الصحيح بدون ذلك. لكل شعر قواعده التي يعرف بها ويكتب على أساسها، وأي إخلال بأية قاعدة من هذه القواعد تفقد الشعر طابعه ويصبح دخيلا. وهذه القواعد أساسيات يكتب بها الشعر النبطي ولا يجوز الخروج عنها، وأولى أهم هذه القواعد مستمعين الكرام هو الوزن.
نعم مستمعين الكرام، إذ يجب أن تكون القصيدة موزونة على وزن واحد، ويستمر من بداية القصيدة إلى نهايتها على وزن البحر الذي تنتمي إليه القصيدة، ولا يجوز إخلال الوزن في أحد الأبيات أو إدخال وزن جديد غير الوزن الذي بني عليه مطلع القصيدة أي البيت الأول، ويستخلص الوزن من هيجنة القصيدة أي غنائها على بحرها الذي يستمر إلى النهاية. ويجوز في حال إذا كان البيت الأول على وزنين أي شطره على وزن معين، ولكن بشرط أن يستمر هذا الوزن للنهاية وتكون غالبا في السامري. ومتى ما شكلنا بطريقة التعبير فقد طبيعته وضعفت معانيه على حساب وزن قصيدة على بحر أسهل من آخر أو قافية أوفر من أخرى. مثلا
هم يفارقني وهم يعودني وهم يزايمني وهم أزايمة.
هذا البيت أعزائي المستمعين نرجعه أولا لبحره ثم نغنيه على طريقة غناء بحره. بعد الغناء يتبين لنا أن الكلمات متزنة اللحن، ولن نضطر إلى مد كلمة أو نطق كلمة ناقصة حرف أو خلاف ذلك، إذن فهو مستقيم، وهكذا نستمر في المراجعة.
وثاني القواعد مستمعينا الكرام هو القافية. يجب أن يتقيد الشاعر بقافية معينة يلتزم بها من البداية إلى النهاية، ومعروف أن الشعر النبطي يكتب على قافيتين لكل شطر قافية، والقافية تكون من حرفين أو أكثر في نهاية الكلمة الأخيرة، ولا يجوز أن تكون القافية بحرف واحد إلا بالحروف الساكنة التي تنطق بالتشديد كاللام والنون والباء المشددة. مثلاً
كل شيء غير ربك والعمل، كل شيء غير ربك والعمل، لو تزخرف لك مرده للزوار.
وهنا أعزائي المستمعين التزم الشاعر بحرا واحدا بقافية اللام الساكنة والتي تنطق مشددة لاستقامة الوزن، وهناك قواف تكون من ثلاثة حروف أو أربعة، وللمثال على ذلك
ولد الردي، ولد الردي لو طاب لك لا تماشيه، يومين والثالث يبين الردابة.
ومن الظاهر مستمعينا الكرام أن قافية الشطر الأول حرفان الياء والهاء، والشطر الثاني ثلاث حروف الألف الباء والهاء، ويجب أيضا أن تختلف القافية بين الشطرين، لا يجوز أن يكون شطران على نفس القافية إلا بالقصائد المربوعة، وتكون القافيتان مختلفتين بالنطق، إذا كانت الأولى ساكنة تكون الثانية ممدودة، ولا يجوز إلا في بحر الهلال والصخري، حيث فيهما تكون القصيدة على قافية واحدة بنهاية الشطر الثاني فقط.
مع العلم أعزائي المستمعين أن الصخري يجوز به أن تكون القصيدة على قافيتين أو قافية واحدة عكس الهلال والذي لا تربط به القصيدة بقافيتين ما عدا البيت الأول، للمثال على ذلك
ترى جرح الهوى، ترى جرح الهوى ما هو بياوي، ولا هي بربه بالطب مداوي، يكفيك الخبر مجنون ليلة على ما جاء من كبر البلاوي، من عزمه ومن قوات باسه يهوم الدرب لو ما هو بقاوي.
نعم أعزائي المستمعين، ربط شطر المطلع بقافية واحدة الألف والواو والياء، والبيت الثاني أهمل القافية في الشطر الأول، ونستنتج أن القصيدة على البحر الصخري، وأما الهلال فلا يجوز أن يربط بقافيتين مطلقا ما عدا البيت الأول، ومثال ذلك
رياح الهوى لا بدها من سكونه، تصرف بتدبير أمرها من يكونه.
ولا يجوز بالشعر النبطي تكرار القافية في أي حال من الأحوال، لأنه يعتبر ضعفا يعاب على الشاعر خلاف الشعر الفصيح يبيح تكرار القافية بعد البيت السابع، والشعر النبطي يبيح أن تختم القصيدة ببدايتها، أي أن تكون الشطرة الثانية أو الأولى من البيت الأول من القصيدة هي نفسها الشطرة الثانية من البيت الأخير، دليل انتهاء القصيدة أو ختامها بنفس بدايتها لربط الفكرة، وخلاف ذلك لا يجوز تكرار القافية.
مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي هوية الشعر النبطي.
نشكركم على حسن المتابعة وحتى الملتقى. نستودعكم الله والسلام عليكم.
السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نسعى فيه بعون الله تعالى للحصول على إجابة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عن سؤال مهم، وهو: هل إن كل حب للدنيا أمر مذموم ويكون رأس كل خطيئة كما ورد في الأحاديث الشريفة؟ أم إن حب الدنيا يمكن أن يكون أمرا ممدوحا؟
لنرى ما الذي يجيبنا به الثقلان وهما منارا الهداية. تابعونا على بركة الله.
أيها الأحبة، نقرأ في كتاب الله المجيد قوله تبارك وتعالى في الآية 48 بعد 100 من سورة آل عمران:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
وفي الآية 34 بعد 100 من سورة النساء يقول عز من قائل:
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
ونقرأ في الآيات 200 حتى 200 من سورة البقرة قوله جل جلاله:
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
أيها الإخوة والأخوات، نستفيد من هذه الآيات الكريمة وآيات أخرى حملت مضامين مشابهة أن الله تبارك وتعالى يرضى لعباده أن يطلبوا حسنة الدنيا مثلما يطلبوا حسنة الآخرة، وما كان حسنة وثوابا من الله فهو محبوب سواء كان دنيويا أو أخرويا.
والأحاديث الشريفة تبين لنا أن ما يحب العبد من الدنيا لله عز وجل ولكونه نعمة إلهية فيها صلاحه، فحبه له حب لله وللآخرة وليس من حب الدنيا المذموم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك.
وروي عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إنا لنحب الدنيا. فقال لي: تصنع بها ماذا؟ قلت: أتزوج منها وأحج وأنفق على عيالي وأنيل إخواني وأتصدق. فقال لي عليه السلام: ليس هذا من الدنيا، هذا من الآخرة.
أما ما كان حبا للدنيا إيثارا لها على الآخرة وعبودية لها فهو المذموم الذي حذرتنا منه كثير من الأحاديث. نقرأ لكم بعضها بعد قليل فتابعونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، روي عن أئمة العترات المحمدية عليهم السلام في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال لداود النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: يا داود، احذر القلوب المعلقة بشهوات الدنيا، فإن عقولها محجوبة عني.
وعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: من غلبت الدنيا عليه عمي عما بين يديه. وقال عليه السلام أيضا: ارفض الدنيا، فإن حب الدنيا يعمي ويصم ويبكم ويذل الرقاب. وقال عليه السلام أيضا: إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما، كلما قرب من واحد بعد من الآخر، وهما بعد ضرتان.
إن التقوى مستمعينا الكرام هي التي تزيل العداء بين الدنيا والآخرة وتجعل الدنيا عونا للآخرة. قال الله تبارك وتعالى في الآية 30 من سورة النحل المباركة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: اعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركوا أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح، أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا أنهم جيران الله غدا في آخرتهم، لا ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من لذة.
وقال عليه السلام أيضا: عليكم بتقوى الله، فإنها تجمع الخير ولا خير غيرها، ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها من خير الدنيا وخير الآخرة.
وقال إمامنا الكاظم عليه السلام: اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال وما لا يلثم المروءة وما لا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدين، فإنه روي: ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه.
أحب أنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكر لكم طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
تقبل الله أعمالكم ودمتم في رعايته سالمين.